بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايزين نتكلم النهارده على موضوع الحب الزيجي، المحبه في الزواج المسيحي. زي ما حضراتكم عارفين ان المحبه هي الله والله هو المحبه، زي ما القديس يوحنا في رسالة الأولى إصحاح 4 وعدد 8 قال الله محبة. فغياب الحب في الزواج معناه غياب لربنا، لو مفيش محبة في الزواج معناه أن ربنا مش موجود. وبولس الرسول في كورنثوس الأولى 13 اتكلم على أن أعظم فضيلة هي المحبة، قال والآن فليثبت الإيمان والرجاء والمحبة، ولكن أعظمهن المحبة. ايه هي المحبة وايه تعريف المحبة، خصوصا ان الكلمة دي من اكتر الكلمات التي يساء استخدامها، وازاي نقدر نظهر محبتنا لربنا ومحبتنا للاخر من خلال محبتنا لربنا. في اربع كلمات باللغة اليوناني بيترجموا احيانا بالعربي لكلمة محبة. كلمة إيروس دي الكلمة الأولى. إيروس ده الحب الشهواني اللي بتيجي منها كلمة إيروتيك، الحب الجسداني، زي لما يجي واحد مثلا بيشتهي مثلا أكلة معينة يقول أنا أحب الأكلة دي، فده حب جسداني. أو في الخطايا الجنسية يقول أنا بحب فلانة مثلا، بس ده حب شهواني، دي كلمة إيروس. كلمة تانية اسمها فيليا. فيليا ده حب متبادل زي ما بين الأصدقاء، يعني اتنين أصدقاء بيحبوا بعض، فبس الحب ده الفيليا له شروط. إن أولا هو حب مشروط، يعني لو أنت ما بتحبنيش أنا مش أحبك، لو أنت مش هتعملني كويس أنا مش هعملك كويس، لو أنت هتتجاهلني هذا جهلك. وده أحيانا للأسف الأنواع دي لو دخلت جوه الزواج تبقى غلط، يعني مثلا لو الزوج بيحب مراته محبة شهوانية بس، يعني هو لا مهتم بيها ولا يعني بيتكلم معاها ولا بيبص لاحتياجاتها، بالعكس ممكن يكون بيشتم وبيزعق وبيتخانق، بس هو كل اللي عايزه منها العلاقة الجسدية، فالمحبة دي بقت محبة إيروس، محبة جسدانية. لو هما محبتهم لبعض زي الأصدقاء، بحيث لو واحد زعل التاني ما يحبوش أو يخصمه، لو بتعاملني وحش عاملك وحش، بتعاملني كويس بعاملك كويس، فدي محبة نزلت لمستوى الفيليا مش المحبة المسيحية اللي هنتكلم عنها. النوع الثالث بيسموها استورجي، دي اللي هي ربطة الدم، اللي هي المحبة ما بين الإخوات، محبة بين الأباء والأمهات وولادهم. يعني أنت مثلا لو قابلت واحد وبعدين اكتشفت أنه قريبك مثلا، قعدت تحكم مع بعض لقيته ده مثلا second cousin بالنسبة لك، تلاقي ميتة كده تحس أن فيه بوند بينك ما بينه، دي اللي بيسموها استورجي، ودي ربنا غرسها فينا، دي محبة احنا ما بنتعبش فيها، ربنا غرسها فينا لأنه يهمه جدا الربطة الأسرية والربطة العائلية. أما المحبة المسيحية فهي الأغابي، وأغابي عند مش أكل، عشان إحنا في ذهننا أغابي عن هنقعد ناكل، الأغابي مش أكل، إنما الأغابي هي المحبة المسيحية في أعلى صورها. ولما بولس الرسول اتكلم على ثمر الروح في غلاطية 5:23 استخدم كلمة أغابي، وفي إصحاح المحبة اللي هو كورنثوس الأولى 13 استخدم كلمة أغابي. تعرفين العهد الجديد مكتوب باليوناني. برضو سيد المسيح لما قال لنا أحبوا أعدائكم استخدم كلمة أغابي في العزة على الجبل. طيب إيه الأغابي؟ الأغابي دي المحبة المسيحية لها أربع شروط أو أربع أبعاد، من غيرها ما تبقاش محبة، ودي المحبة المفروض تكون موجودة بين الزوجين. يعني في أفسس 5 لما قال أيها الرجال أحبوا نسائكم، هتلاقوا كلمة باليوناني لا هي فيليا ولا إيروس، هتلاقوها أغابي. أول حاجة في الأغابي إن دي قرار الواحد بياخده بعقله مش مجرد مشاعر في قلبه، ده قرار. يعني مثلا لما ربنا قال أحبوا أعدائكم، طب عدوي ده اللي بيكرهني أحبه إزاي؟ لازم أخد قرار بعقلي حتى لو مشاعري مش موجودة، باخد قرار بعقلي إن أنا أحبه. ولما أحبه المحبة دي تترجم في عمل، ده اللي خلى بولس الرسول يقول إن جاء عدوك فأطعمه وإن عطش فاسقيه. فأنا باخد قرار لو مثلا المحبة ماتت ما بين الزوجين، فالواحد بياخد قرار إنه يحب الآخر ويبتدي يعمل أعمال محبة حتى لو مش شعر المحبة دي في قلبه. وده مش رياء، ده جهاد. الرياء لو أنا بمثل، لكن ده اسمه جهاد. لما ربنا بيشوف الإنسان بيجاهد في المحبة، ربنا هو اللي بينقل المحبة من العقل إلى القلب، وتبتدي القلب المشاعر بتاعته يرجع فيها المحبة. مش كده حالا في المشاكل الأسرية لما واحد يقول لي خلاص أنا ما بحبش مراتي مش قادر أعيش معها، أقول له ابتدي اعمل أعمال محبة وهتلاقي قلبك اتغير. يقول لي يعني أمثل، أقول له لا ما تمثلش، لو مثلت بقيت مرائي، لكن أنت بتجاهد علشان المحبة اللي ضاعت ديا إنها تقدر توصل لها. تاني شرط في المحبة إنها فيها تضحية. هكذا أحب الله العالم حتى بذل نفسه أو بذل ذاته. الإيروس اللي هي أدنى أنواع المحبة، وهي يعني يمكن الكلمة المضبوطة لها هي لست، شهوة أكتر منها محبة. الإيروس دي بتاخد، بس بتاخد زي ما تقول أنا بحب الأكلة دي، أنا هتمتع بالأكلة دي وخلص على كده. فالإيروس بتاخد. طبعا لما يكون المحبة بين الزوجين وصلت للمستوى الدنيء ده، مستوى الإيروس، هو عايز ياخد لذته وبعد كده خلاص، فده الإيروس. الفيليا تاخد وتدي زي محبة الأصدقاء، ياخد ويدي. إنما الأغابي تدي ولا تتوقع أنها تأخذ. الواحد بيعطي في المحبة دي وهو مش منتظر أي حاجة. ربنا لما مات على الصليب مات عشان يخلصنا، مات محبة فينا وهو لا ينتظر مننا أي شيء. دي المحبة الأغابي، sacrificial، باذلة، محبة باذلة. الحاجة التالتة إنها محبة غير مشروطة. يعني إحنا قلنا أول حاجة المحبة ده قرار يظهر في عمل ملهوش علاقة بالمشاعر، المشاعر دي ربنا هيغيرها. الحاجة التانية قلنا إنها باذلة. الحاجة التالتة غير مشروطة. لو أنا جيت قلت ما هي بتعاملني وحش أعملها كويس إزاي، يبقى أنا نزلت من الأغابي لمستوى الفيليا مش مستوى الأغابي محبة المسيحية. بولس الرسول يقول وإذ نحن بعد خطاء مات المسيح لأجلنا. يعني ربنا ما قالش ابقوا أبرار في الأول وبعد كده أحبكم وموت من أجلكم. فدي محبة غير مشروطة. واللي يزرع محبة هيحصد محبة. لو أنت قدمت محبة غير مشروطة ربنا هيديك محبة in return. الحاجة الرابعة الأخيرة إنها محبة غير محدودة. يعني الإنسان في قلبه بيحب الجميع، مثلا ما بيحبش، مثلا دي ممكن ما لهاش علاقة بالزواج، بس أنا بتكلم في شروط الأغاني. مثلا في الكنيسة ما بقاش له مجموعة خاصة هو اللي بيحبها أو كلاس معين هو اللي بيتعامل معاه، إنما قلبه مفتوح للجميع. هي محبة مش exclusive، it's inclusive، بتشمل كل أحد. دولت الأربع حاجات بتوع المحبة، إنها قرار بياخد الإنسان، حاجة تانية محبة باذلة، محبة غير مشروطة، وأيضا محبة inclusive شاملة للجميع. طبعا المستوى ده مستوى عالي، وممكن يعني حد وهو بيسمعني دلوقتي يقول الكلام ده كلام مثالي وايديالستيك، مين يقدر يعني انا لو مراتي بتعاملني وحش احبها ازاي وابذل من اجلها وازاي تبقى محبه غير مشروطه؟ انا عارف ان ده مستوى عالي، ولكن مش هنقدر نوصل له غير بالروح القدس، لان ثمر الروح اول حاجه المحبه. لما تكون فعلا ممتلئ من الروح القدس هتقدر. انا شفت في خدمتي ناس ابرار وكانوا في زيجات ربما الطرف الاخر ده كان متعب جدا جدا، وانما كانوا في امانتهم ومحبتهم استمروا لاخر لحظه في حياتهم يقدموا المحبه دي. ازاي قدروا يقدموا المحبه دي؟ لان هما كانوا فعلا مملوئين من الروح القدس في حياتهم. طبعا المثال الاسمى للاغابي هو ربنا يسوع المسيح في محبته لينا. احيانا نسمع كده كلمه اسمها كيمياء الحب، او يقولوا مثلا واحد يتقدم لبنت وبعدين تقول لا انا مش مرتاحه له. طب ليه يا بنتي؟ يقول لك مش عارف، هو يعني كل حاجه فيه كويسه بس we did not click. فنقول كده there is no chemistry، فيش محبه. هل فعلا كلمه الكيمستري دي موجوده؟ هل في حاجه اسمها كيمياء الحب دي من الناحيه العلميه ولا لا؟ الحقيقه في حاجه اسمها كيمياء الحب، وهشرحها لكم بسرعه. انا فاكر مره كنت بدي المحاضره دي، وكان في بعض يعني اطباء حاضرين، فراحوا يرجعوا يشوفوا المواد الكيماويه اللي انا قلتها دي سليمه ولا لا، هل فعلا مسؤوله على الفيلينجز بتاعت المشاعر المحبه ولا لا. وبعدين رجعوا قالوا لي دوروا لقوا الكلام ده يعني كلام صحيح. اللي انا عايز اقول يعني الكلام ده كلام علمي مش كلام كده. يعني في احيانا واحد مثلا لما يشوف واحده لاول مره يحس كده ان في جواه مشاعر سعاده، مبسوط ان يشوفها واول مره يشوفها. ده اللي بيسموه emotional pleasure، ده شعور بالسعاده لما واحد مثلا بيحصل نوع من انواع الاتراكشن لحد تاني. لقوا ان في ماده في الجسم اسمها فينايل ايثايلامين PEA، فينايل ايثايلامين. الماده دي بتفرز في الجسم لما بيجي واحد يشوف حد، والحد ده يتريجر في الحواس بتاعته افراز الماده دي. فالماده دي مسؤوله عن السعاده، بس سعاده مؤقته، الاحساس كده بالسعاده سعاده مؤقته. يعني الواحد مثلا لو شاف بنت مثلا جميله، فممكن الجمال ده لما هو بيشوفه بيعنيه مثلا او صوتها جميل الى اخره، فده ممكن يحرك فيه افراز الماده دي اللي هو فينايل ايثايلامين، فحس ان هو مبسوط، حس ان هو سعيد. بس الماده دي بيسموها ماده السعاده المؤقته، دي مش دائما، temporary happiness substance. الماده دي بتفرز في الجسم وبتوصل لمستوى عالي انها شورت تايم، في وقت صغير، ولكن بعد كده بتنزل، عشان كده بيسموها ماده السعاده المؤقته. ايه اللي بتفسر ما يسموه البعض الحب من اول نظره؟ لو الماده دي ابتدت تفرز بطريقه منتظمه، يعني مثلا ولد شاف بنت واعجب بيها وحس بالسعاده دي، بعدين راح شافها تاني قابلها تاني، فالمادة دي بتفرز تاني، شافها مرة تالتة وبتفرز تاني، فبيخش لحاجة بنسميها سيمي أديكشن كيس، أكنه بقى مدمن وبقى محتاج ان هو يشوفها لاني عايز يرجع لشعور السعادة ده اللي هو حس بيه، لان الشعور ده زي ما بقولك بيجي فترة وبيختفي، فهو عايز يشوفها تاني زي بياخد رجل بالظبط كده. عشان كده الولاد لما بتعرفوا مع بعض في الديتنج وكده ويبتدوا يعجبوا ببعض، فبيبقى نوع من انواع الادمان. حتى لما تيجي تقول له حبيبي العلاقه دي غلط انهيها، ما ينفعش، بيبقى صعب عليه لانه بقى مدمن زي اللي بياخد اي نوع من انواع الدراجز. وفي الحقيقه لما تيجي تحلل، هو مش بيحب الطرف الثاني، هو بيحب شعور السعاده اللي هو بيحس بيه لما بيقابل الطرف التاني. زي اللي بياخد درج، اللي بياخد درج ده مش بيحب الدرج، ده هو بيحب شعور اللذة اللي شعر بيه لما قابل الطرف التاني. علشان كده ما نقولش ان الانسان ده فعلا بيحب، انما نقول الانسان ده في حالة حب، يعني it's a state of love not he loves the person. هو مش بيحب الشخص الاخر، هو بيحب اللذة اللي بتجيله من مقابلة الشخص الاخر. المادة دي ما بتستمرش في الجسم لفترة طويلة، ولو اي زواج اتبنى على دي، على المادة دي، على هو الايموشنال بليز ده، ان هو معجب بواحدة فقرر ان يتجوزها، جوازها ما يستمرش كتير، لان لقوا ان اول ما الاشباع الجسدي والعاطفي بيتم المادة دي بتختفي تماما. قصة مين في الكتاب المقدس اللي تشرح القصة دي؟ أمنون ابن داود مع ثمار أخته. أمنون كان معجب بثمار، وبيقول كان يعني كل ما بيشوفها كان مفكر ان هو بيحبها، بس هو الحقيقة ما كانش بيحبها، هو كان بيحب مشاعر اللذة اللي هو كان شاعر بيها كل ما بيشوفها، لغاية لما غلط معها. يقول لك كده في الكتاب المقدس انه بعد ما غلط معها، ما خلاص الاشباع الجسدي والعاطفي تم، لان دي محبة ايروس مش اغابي. يقول لك والبغضة، ده مكتوب كده في الكتاب المقدس، اللي ابغض بها امنون اخته اكتر من المحبة اللي هو احبها، لان خلاص المادة دي انتهت، فالمشاعر اللذة ما بقتش موجودة. ودي بتخلي احيانا بعد ما اتنين يكونوا يعني بيحبوا بعض جدا، او هما بيقولوا ان هما بيحبوا بعض جدا ويتجوزوا، وبعد مثلا شهر ولا شهرين تلاقي اولا حصل برود عاطفي بينهم هما الاتنين، وبعدها مع شوية مثلا مشاكل لهم بيتطلقوا. تقول طب اما كل الحب اللي كان موجود ده كان ايه؟ ما كانش حقيقي؟ ما كانش حقيقي، زي ما عشان كده قلت لكم هو مش بيحب الاخر، هو بيحب اللذة اللي هو كان شاعر بيها، مش كده الحب ده اختفى بعد كده، دي مش محبة، دي محبة للذة وللسعادة اللي هو كان بيشعر بيها كل ما يشوف الآخر. في بقى مادة تانية غير الـ PEA ده، في مادة تانية اسمها اندورفين. اندورفين دي بيسموها Permanent Happiness Substance، مادة السعادة الدائمة. احنا قلنا الـ PA دي مادة السعادة المؤقتة، انما دي permanent، permanent happiness substance. دي ما بتجيش من اول مرة، حكاية الحب من اول نظرة دي مش موجودة، انما بتيجي منين؟ من خبرات ايجابية متكررة. يعني واحد مثلا يتعامل مع حد يلاقي الانسان ده عاقل، الإنسان ده حكيم، الإنسان ده مؤدب، الإنسان ده عنده أخلاق، الإنسان ده باذل، الإنسان ده مضحي، الإنسان ده عنده فعلا اهتمام بالآخر. فالخبرات المتكررة دي تخلي الإنسان يبتدي يحب الشخص ده. المحبة دي برضو في جزء من الكيمياء، مادة بتفرز اسمها اندورفين. الاندورفين ده بيفرز لما الآخر بيبتدي يتصرف بطريقة إيجابية، والإندورفين دي بقى ما بتختفيش، المادة دي بتزيد جراديولي 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 جراديولي. كل ما الإنسان بيلاقي في خبرة إيجابية من الآخر المادة دي بتزيد، كل ما شوف في خبرة إيجابية من الآخر المادة دي بتزيد. حتى الأطباء اللي كنت بقول لكم عليهم دولت كانوا بيضحكوا معايا، قالوا ما نعمل حقن إندورفين ونديها للناس وتحل المشكلة خلاص يعني، بس يا ريت كان الحل يبقى سهل كده يعني. هنا المحبة دي اختيارية، لأن المحبة دي مش جد، يعني النوع الأولاني من المحبة اللي هو الحب من أول نظرة أو الإعجاب، ده إرادتي ملهاش اختيار فيه، أنا مجرد شفت واحدة عجبتني فبديت أحس بالمشاعر دي. إنما التانية العقل بيبزرف بيلاحظ التصرفات الإيجابية، والقلب بيؤكد على هذا، فبتبقى محبة اختيارية، الواحد هو اللي بيختار يحب الشخص الآخر. علشان كده احنا دايما بنتكلم ازاي تحب الآخر، بس ازاي تبقى محبوب من الآخر. يعني في ناس كتير قالت محدش بيحبني، محدش بيحبني، ممكن يكون لان انت ما بتعرفش ازاي تبقى محبوب. لو انت ابتديت تتصرف بطريقة فيها لطف، فيها وداعة، فيها تواضع، كل الفضائل المسيحية دي هتخلي الآخرين يحبوك. مش كده سيدنا المسيح قال طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض؟ لأن الإنسان الوديع بوداعته دي بيخلي كل الناس تحبه، فكل الناس بتحبه لأن هو إنسان وديع أكنه ورث الأرض كلها. والمحبة دي اللي هي مبنية على التصرفات دي بتزيد وبتزيد وبتزيد مع الأيام، ما بتختفيش. لو احنا فهمنا المادتين دولت، أقدر أقول أنواع الحب في الزواج ممكن نقسمه إلى 4 أنواع. النوع الأولاني اللي هو محبة قبل وبعد الزواج، ودي الحاجة المثالية، محبة قبل وبعد الزواج. أقصد إيه فيها محبة قبل وبعد الزواج؟ اني الاول انسان فعلا حصل اتراكشن، اعجب ببنت وهي اعجبت بي، سواء بالمنظر بالشكل بالصوت whatever يعني، فحصل الاعجاب ده، فالمادة الاولى اللي هي PAA دي ادت السعادة. وبعد كده لما ابتدوا يتعاملوا مع بعض لقوا ان الشخص التاني ده متدين بجد، هي بنت ربنا بجد، هو إنسان فاضل وهي إنسانة فاضلة، فعلا مثال للإنسان المسيحي السليم وهي مثال للإنسان المسيحي. فاللي يحصل إيه؟ إن هو PAA ده بيطلع وبعدين بيدروب بعد الزواج، لكن الإندورفين عمال يطلع يطلع، ففي الوقت اللي هو المادة السعادة المؤقتة بتنزل الإندورفين بيزيد، فدولت بيعيشوا في حالة حب باستمرار، الحب ابتدى قبل الزواج وبيستمر بعد الزواج. النوع الثاني اللي هو الحب بعد الزواج، ده احنا يسموه الزواج التقليدي، او ولادنا احنا يقولوا عليه زواج الصالونات، بالرغم ان ناس كتيرة يعني بتكلم ضده، بس زواج الصالونات ده زواج ناجح لو الإنسان في الاختيار سليم، وده الطريقة اللي هو أبهاتنا وأمهاتنا وجدودنا اتجوزوا وعاشوا حياة سعيدة. كانوا يعملوا إيه؟ مكانش بقى فيه ديتينج وهو بيتعرف عليها ويشوفها ويتشوفوا يحبوا بعض، يعني الجزء الأولاني بتاع الفينايل لثايلامين ده مش موجود. إنما يجي مثلا واحد عايز يتجوز يقول شوفوا لنا بنت كده من عيلة كويسة تكون متدينة يكون أخلاقها كويسة، وبعدين هم يسألوا عليه فيعرفوا فعلا ده إنسان كويس، وبعدين يقضوا فترة خطوبة يتأكدوا إن فعلا هو إنسان كويس، هي إنسانة كويسة، وبعدين يتجوز. أي نعم دولت مثلا فترة الإعجاب وديا ما كانتش موجودة زي ما بيحصل مثلا في الديتينج، إنما لأن الاختيار مبني على أساس سليم فدولت بيتجوزوا بيعيشوا حياة سعيدة بعد كده. يعني ما عندهمش قصة حب قبل الزواج مثلا كانوا مع بعض في الجامعة وقصة حب كده صارخة مع بعض، ما عندهمش الكلام ده، لكن القرار ده متاخد بناء على ان الواحد بيبص على كواليتيز معينة، صفات معينة موجودة في الآخر تضمن ان الجواز ده هيستمر. كانت ناس بتتجوز وتعيش وبصعدة مع بعض طول حياتها. النوع الثالث وللأسف ده أكتر نوع موجود اليومين دول، ده the most common marriage right now، ده اللي هو الحب قبل الزواج. تلاقي واحد مثلا أعجب واحدة والبنت أعجبت بيه، وبعدين كل حاجة تانية غلط، يعني بس تقول يا بنتي ده بيسهر في نايت كلابز، ده بيشرب خمره، ده مش عارف بيعمل ايه، ده بيعمل ايه. عاميه مش شايفه كل الحاجات دي، لكن انا بس بحبه. عارفين مين اللي اتجوز بالطريقه دي؟ شمشون. شمشون اتجوز بالطريقه دي، يعني ابوه وامه نصحوه وقالوا لي يا ابني انت ايه اللي خليك تتجوز تاخد من بنات الفلسطينيين؟ الغلف، الغلف يعني غير المختونين، يعني مش من شعب ربنا. انما شمشون ما سمعش نصيحه الاب والام، يقول لهم ايه بالانجليزي؟ يقول لهم she pleases me well. فهنا بيدور على ايه؟ على اللذة. she pleases me well، انا ببقى سعيد معها. انما زوجته دي ما كانش عندها اخلاق، لان بعد ما اتجوزوا هي راحت قايله كل اسراره لاصدقاء الفلسطينيين. وبعدين بعد ما غضب شمشون وزعل ان حد يجي يصالحه محدش صالحه، فابوها يعمل ايه؟ ده يبين لك اخلاق الاسره. يروح واخد البنت دي اللي هي مرات شمشون ومجوزها للبست مان بتاع اللي كان في الفرح بتاع شمشون. شمشون ما كانش عارف، يرجع عشان عايز ياخد مراته، فيروح لحمامه يقول له فين مراتي؟ واخد معاه هديه جنه، واخد معاه جدي ورايح كده. فابوه يقول له لا، ما هي اتجوزت، خد اختها احسن منها. تحس كده ان مفيش اخلاق في الاسره. طب ايه اللي عجبك فيها يا شمشون في الاول؟ شي بليزز مي وي، كانت بتبسط، انا كنت بحس سعيد معها. كتير من الزكاه اليومين دولت مبنيه على الحكايه دي، مبنيه على الاعجاب بالاخر بشكله بصوته وات ايفر، مش مبنيه على الاخلاق والتدين بتاع الاخر. دولت ممكن يعيشوا قصة حب رومانسي كده قبل الزواج، وممكن يبقى فيه نوع من أنواع ما نطلق ده حب إيروس، ففي أنواع من إشباع الجسدي الخطأ. ولكن أول ما بيتجوزوا والإشباع الجسدي ده خلاص تم، زي ما نطلق المادة دي بتوصل للزيرو، فمبقوش طايقين بعض ويبقوا عايزين يتطلق. وبنشوف حالات طلاق كتيرة، ده بالعكس أحيانا الحب ده يتحول إلى كراهية زي قصة أمنون. ولما هما بيوصلوا بقى للمرحلة دي خلاص يعني بيفكروا في السيبريشن والطلاق، ويقولك أنا مش طايق التاني، ده بيشتمني، ده بيقول لي كذا، ده بيضربني، ده هي إلى آخره. آخر نوع اللي هو لا في حب لا قبل الجواز ولا بعد الجواز، ده زي جواز المصلحة. واحد بيتجوز واحدة عشان ياخد جرين كارد، يعني هو لا معجب بيها ولا عندها أخلاق، بس هو متجوز عشان هتدي له جرين كارد. أو مثلا واحدة بتتجوز واحد عشان تورثه. يعني عندنا حالة واحدة متجوزة واحد أكبر منها يعني أرمل وأكبر منها بسنين كتير، وينجعي، فراحت قالت لأولاده خدوه، أنا حين مش قادر أخدمه، أنا كنت متجوزة عشان فلوسه. قالتها كده كليرلي، أهو ده لا في حب لا قبل الزواج ولا حب بعد الزواج. فده جواز المصلحة، لأن لا كان فيه إعجاب ولا فيه الكيمستري بتاعت المادة السعادة المؤقتة، ولا في بعد كده يعني أخلاق أو تدين أو مبادئ تخلي الإنسان يحب الآخر أو يتعلق به. ياريت يعني بالنسبة لأولادنا اللي لسه ما اتجوزوش نوعيهم أن النوعين الأخرانيين من الحب من الزواج غلط بيفشل، وبرضه نوعيهم أن الترديشنال ماريج مش وحش. يعني لو ما جاتش الظروف ان انا اقابل واحده واعرفها واحبها وتكون اخلاقها كويسه وانا اخلاقي كويس، مفيش مانع من التراديشنال ماريج. لما الواحد بيدور على حد من عيله متربي ومناسب، الزيجات دي بتنجح، وشفنا زيجات كتيره منها نجح. في تعبير بيقولوه كتير الشباب اسمه falling in love، أو يعني نقوله إن الإنسان بيحب الآخر. الحب ده بيجي ازاي؟ لازم افهم ازاي الواحد بيمشي في مراحل الحب ده، عشان انا لو وصلت ان الحب ده راح، لو رجعت مشيت في المراحل دي تاني اقدر اجدد الحب ده مرة تانية. وده اللي احنا هنحاول يعني يكون تطبيق لينا للأسر اللي هما متزوجين اوريدي، ازاي لو المحبة ضعفت ازاي اقدر اجدد المحبة دي تاني. الحاجة المهمة دي، كيف تصنع من نفسك شخص محبوب؟ احنا دايما نقول كيف احب الاخر، لا تمشي معاها، ويمكن اهم منها ازاي انت تبقى محبوب، لان حال اخر عايز يحبك بس انت مش مديله فرصة. اعمالك، لسانك، تصرفاتك كلها بتخلي الاخر ينفر. نقطة مهمة جدا في استعادة الحب ان انت تكون تخلي الاخر من السهل عليه انه يحبك. احيانا فعلا الواحد بيبقى عايز يحب ناس بس مش هما مش مساعدين ان احنا نحبهم. اللسان اللي فيه كلمات لاذعة، تصرفات، كل حاجة مهما بتحاول تلاقي التاني ده بيعاملك بطريقة صعبة جدا. في المحبة الواحد بينتقل من مرحلة الاستقلالية لمرحلة بنسميها interdependence، ان احنا بنعتمد على بعض. لان الواحد قبل ما بيدخل في علاقة فيها محبة بيبقى مستقل بذاته، عنده self satisfaction، هو عنده شبع ذاتي. انما في الحب الزيجي بيوصل لمرحلة هو بيعتمد على الآخر والآخر بيعتمد عليه، مش كده بنسميها interdependence، بيعتمد على الآخر والآخر بيعتمد عليه. وهنا الواحد بيخرج من الأنانية بتاعته إلى إن هو بيهتم بالآخر، بدل ما ببقى متمركز حوالين ذاتي، لا أنا بحب الآخر. بص كده كأنها خط مستقيم، لو هنا الاندبندنس الاستقلالية، هنا في الوسط انتردبندنس. لو أنا معرفتش أوقف هنا بنوصل إلى الاعتمادية، إن يكون واعي اللي هو الدبندنس، الواحد يكون معتمد على الآخر، معتمد عليه عاطفيا، معتمد عليه في كل شيء. يعني ده unhealthy attachment، دي علاقة غير صحية، علاقة غلط، لأن الرابطة هنا بقت غير سليمة لما بتوصل إلى الديبندنس. يعني إيه الديبندنس؟ أنا معتمد على الآخر، يعني لو الآخر ده مش موجود أنا بقيت مش موجود، كل احتياجاتي باخدها من الآخر. مش كلمة احتياجات مادية، كلمة عن احتياجات مادية ونفسية وعاطفية وجسدية، كل الحاجات دي باخدها من الآخر. فلو الآخر ده مش موجود أنا أكني ميت. فتعالوا نشوفوا مع بعض ازاي الواحد بينتقل من الانديبندنس اللي هي مرحلة الاستقلالية للانترديبندنس، وزي بعض الناس بينتقلوا من الانترديبندنس للديبندنس، لان دي حاجة غلط. فازاي نقدر نوقف عند الانترديبندنس وما نتمداش للديبندنس، لان دي بتفشل الزواج. الواحد علشان ينتقل من الانديبندنس للانترديبندنس، اللي هي من ان انا عايش مستقل بذاتي الى اني بحب شخص برتبط بيه في الزواج، بيمر خلال ثلاث خطوات. الخطوة الاولى بنسميها اتراكشن، ان الواحد يبقى حاسس انه مشدود لده. الخطوة الثانية اكسبتنس، القبول. الخطوة الثالثة fulfillment، الإشباع. اتكلم بسرعة على كل خطوة فيهم. الاتراكشن ان انا في حاجة في الشخص التاني ده بتشدني لي، شكله، صوته، whatever، يعني في حاجة بتشدني لي. وده اللي انا سميته قبل كده، اللي بسميه حب من اول نظرة، ان الواحد لما يبص الشخص يعجب بالإنسان ده، الإعجاب. لو أنا بنيت قرار الزواج على الإعجاب فقط يبقى ده غلط. مش كده؟ الخطوة الثانية بعد الإعجاب القبول. الإعجاب ده نتيجة الحواس، الحواس بتشوف حد وبيعجب، إنما القبول ده العقل اللي هو الأكسبتنس، دي الخطوة الثانية. فهنا الإعجاب بينتقل من الإعجاب بالشخص بملامحه إلى الإعجاب بالشخصية تاني، الإعجاب من الشخص للإعجاب بالشخصية، إن الشخصية دي شخصية كل ما بتعامل معها بحس إن الإنسان ده أو الإنسانة دي فعلا إنسانة عاقلة، إنسانة متدينة، إنسانة أقدر أثق فيها تربي ولادي، إنسانة تقدر تعيش معايا في محبة في احترام إلى آخره. فده القبول. يتنقل لمرحلة تالتة اللي هي الفولفيلمنت، الإشباع، إن هنا بحس إن احتياجاتي مشبعة من خلال علاقتي بالآخر، والآخر بحس إن احتياجاته مشبعة من خلال علاقتي بي. وزي ما الكتاب بيقول النفس الشبعانة تدوس العسل، لأن ده بيشبع كل احتياجاتي وأنا بأشبع كل احتياجاتها. فبالطريقة دي بسبب الإشباع المتبادل في فولفيلمنت، خلاص الواحد رضا، الإنسان مبسوط في هذه العلاقة. فهنا شفتوا أن المرحلة الأولى الأتراكشن دي اللي هي مادة السعادة المؤقتة، بس حتى لو الأتراكشن موجود وابتدينا بالقبول تمشي، ده اللي هو في الزواج التقليدي، وده هنوصل إلى مرحلة الإشباع. بس أنا عايز أشرح أن العلاقة دي علاقة مش استاتيكية لكن علاقة ديناميكية. أقصد إيه؟ يعني مش راح تنتقل من الإعجاب للقبول للإشباع فلسطوب خلاص خلص كده، لا، ده دي علاقة باستمرار ديناميكية. يعني الإعجاب متكرر كل يوم، مش كده؟ مثلا تلاقوا أحيانا الناس بتوع يعني علم النفس يقول يعني دايما اظهري بمظهر كويس قصاد زوجك مش بعد الجواز خلاص، وانت برضو اظهر بمظهر كويس قصاد زوجتك. يعني ازاي تخلوا الاعجاب ده مستمر؟ مش الاعجاب بس كان فترة التعارف والخطوبة، انما بعد الزواج ازاي كل واحد يخلي ان الاخر يفضل معجب بيه، والقبول يستمر والاشباع مستمر. فدي علاقة ديناميكية وليست علاقة استاتيكية. في بقى خطورة ان بعد ما نوصل للانتردبندنس ده اللي هو الإشباع، انها تتحول الى علاقة اعتمادية اللي هي الديبندنس. وطبعا لما بتوصل لعلاقة اعتمادية زي ما قلت لكم دي علاقة غير صحية، لان الاخر لو انا معتمد على الاخر، الاخر ده بحس انه مخنوق، فلما يحس انه مخنوق برغم التاني بيحبه بيبقى مش قادر يكمل. طيب الواحد علشان يوصل من الانتردبندنس اللي هي العلاقة الهيلثي الصحية ما بين الزوجين للاعتمادية بيمر خلال ثلاث مراحل، وتخلوا بالكم من الثلاث مراحل دول، لان لو ابتديتوا تمشوا في الخط ده ممكن يؤدي الى الاعتمادية، فتخلي الواحد يبقى فعلا مخنوق. أول مرحلة اللي هي الايزوليشن، الانعزال. يقصد ايه بالانعزال؟ ان هما الاثنين يبقوا very attached لبعض وما لهمش على مثلا ايه، ما لهمش اصدقاء ولا حتى بيروحوا للقرايب هنا ولا للقرايب هنا، هما كل وقتهم مع بعض، وواحد عادة هو اللي بيطلب ده او بيديماند ده. و مثلا لو واحد عايز يخرج لوحده، مثلا عايز يخرج لاصدقائه تلاقي هي ترفض، لو هي عايزه مثلا تطلع رحله مع اصدقائه هو يرفض. فابتدى يحصل نوع من انواع الايزوليشن، او احيانا واحد يمنع الاخر، يعني بعد ما يتجوزها مش عايز يكون لها اصحاب، ولا تكلم باباها ومامتها، ولا تكلم قرايبها، ولا تخدم في الكنيسه، بيحاول ان هو يعزلها عن كل الاخرين. طبعا دي ان فيري ان هيلثي ريليشن شيب. بعد الايزوليشن بيبقى الطرف الثاني هو المصدر الوحيد للاشباع. اقصد ايه؟ يعني احنا في علاقتنا مع بعض لما بيكون لي اصدقاء بيحصل اشباع للانسان من خلال العلاقة مع الاصدقاء. بكلم على الاشباع النفسي والروحي. لما باجي مثلا بخدم في الكنيسة بيبقى في اشباع ليا لاحتياجاتي. لما مثلا في الشغل بيكون لي اصدقاء في الشغل وانا ناجح في شغلي في نوع من انواع الاشباع. لما الانسان بيتحرك للاعتمادية بعد العزلة بيبقى الطرف ده هو مصدر الإشباع الوحيد في حياتي. طبعا دي غلط، لأن ربنا خلقنا عشان نعيش في مجتمع، ونقول في القداس الإلهي وجعلنا له شعبا مجتمعا، شعبا مجتمعا. المرحلة الثالثة اللي بنسميها obsession. الobsession عارف لما تكون مثلا واحد يقول لك ده عنده obsessive compulsive disorder. obsession يعني ايه؟ يعني ده واخد كل تفكيرك وكل يعني الاخر ده انت معتمد عليه، لا انت معتمد على ربنا ولا معتمد على حد تاني، هو الاخر ده بالنسبه لك كل حياتك، بحيث لو الاخر ده اختفى يبقى انت ليس لك وجود في الحياه. بيبقى الواحد يعني obsessed بالطريقه دي. عشان كده بنسمع احيانا بنت مثلا سابت ولد او طلق يروح هو ينتحر. طب ليه انتحر؟ لانه شاعر ان ليس له وجود غير مع فلان، فلو دي سابتني يبقى انا ليس لي وجود، يبقى اروح انتحر. او مثلا بنت سابت ولد فيروح يقتلها. طب يقتلها ليه؟ لانه شاعر ان المصدر الوحيد راح منه. او هي مثلا لو راحت اتجوزت حد تاني يروح يقتل الراجل التاني. نسمع عن الحوادث دي ليه؟ لان بيه اوبسست بيها. حيث ان الواحد عشان يحب الاخر هي عبارة عن بروسس، بيبتدي من المرحلة الاولى اللي هي الاعجاب، للمرحلة التانية اللي هي القبول، المرحلة التالتة اللي هي الإشباع. إيه اللي يخلي واحد يكره التاني؟ إن الثلاث حاجات دولت يمشوا في الطريق العكس. يعني بعد ما كان في إشباع ما فيش إشباع، ده يؤدي إلى ما فيش قبول، ده يؤدي إلى أن ما فيش إعجاب، يؤدي إلى الطلاق بعد كده. فلما الإنسان بيمشي في الاتجاه العكسي من الإشباع، ما فيش إشباع، ما فيش قبول، ما فيش إعجاب، ده بينتهي بالطلاق بعد كده. للأسف أول حاجة بعد الزواج ما بيحصل، أول حاجة بتقف هي موضوع الإشباع ده. ليه بقى؟ بيبقى فيه يعني إحساس بعدم الأمان كبير جدا. أقصد إيه إحساس بعدم الأمان؟ هو insecurity. إن هي تقول لك إيه؟ ما هو أنا لو أقول له حاضر على كل حاجة هيتحكم فيه وهيبيع ويشتري فيه. لا، أنا لازم يكون ليا رأي ولازم يكون ليا شخصية. وتبتدي تقول له لأ على حاجات just for the sake إنها تقول له لأ، عشان تقول له بص أنا مش هاخدك على كل حاجة. هو برضو يبقى خايف إن هو مبقاش الشخصية القوية رجل البيت، فيبتدي بقى الكلام بقى الحب والكلام العاطفي اللي كان بيتقال وقت التعارف وقت الخطوبة ما بيتقالش انيمور، ما خلاص هم اتجوزوا. فيبتدي بقى يبقى طف معاها كده ويعملها بعنف. يا ابني امال فين المحبة والكلمة كل اللي كان موجود قبل كده؟ الانسكيورتي بتلعب دور كبير جدا جدا. بدل ما الانسان بيدور ازاي يشبع احتياجات الاخر بعد الزواج، للأسف دي أول حاجة بتنتهي بعد الزواج. ويبتدي بقى كل واحد يدور على طلباته هو، selfish demands. أنت لازم تعمل لي كذا، أنت لازم تعملي لي كذا. فالواحد ما بيبصش على الآخر، بيبص على نفسه. وبعد كده بنفقد الاحترام المتبادل، وممكن نبتدي نغلط في بعض، ممكن نتنرفز، ممكن نشتم، وممكن يكون في احيانا للاسف ضرب. لما ده بيحصل فالانسان بيتحرك من مفيش اشباع الى مفيش قبول. دلوقتي انا ايه اللي يخليني اقبل حد بيشتمني وبيهني وبيضربني، very selfish، اناني في تعاملاته معايا، ما بيبصش على احتياجاتي، ما بيبصش على اهتماماتي، كل حاجة يعني بتدور حوالين نفسه أو حوالين نفسها. لما الإنسان يمشي من الإشباع، عدم إشباع لعدم قبول، طبعا فيش إعجاب بقى خلاص. وخصوصا برضو دي نقطة مهمة، يعني مثلا قبل الزواج كل واحد يبقى مهتم ازاي يبقى متشيك وازاي يبقى يعني منظره جميل وكده، بعد الجواز خلاص بقى يعني سيبك من الحكايه دي. فتلاقي ثلاث حاجات دول تختفي. فبيحصل ايه؟ بيحصل حاجه من ثلاث حاجات. الحاجه الاولى بنسميها ريزيجنيشن. ريزيجنيشن عن ايه؟ تقول له ايه فلان عامل ايه؟ تقول لها عايشه، ادينا عايشين خلاص، يعني عايشين وخلاص. وطبعا لما بيكون في وازع ديني ان الطلاق غلط، او مثلا من اجل الولاد، او احيانا زي في مصر مثلا احيانا الطلاق مش سهل او امور مادية، فيقول لك ادينا عايشين، اه عيشة وخلاص. دي بسميها ريزيجنيشن، اهم عايشين مع بعض بس مش شرط سعادة، اه ايام بتتقضى، اه اكبر غلطة الواحد عملها في حياته. أي والكلام ده حتى لو بيتقال احيانا يعني كضحك، بس هو ده بيكون بيعبر عن واقع في قلب الانسان. او الحاجه الثانيه الخيانه، ان الواحد بقى بيدور على قبول واشباع بره البيت. الخيانه بيدور على احتياجاته دي، عايز حد يعجب بيه، عايز حد يقبله ويبقى فيه قبول متبادل، في إشباع. طبعا هنا الإشباع بيركز أكتر على الإشباع الجسدي يعني. أو الاحتمالية الثالثة اللي هو الديفورس، الطلاق، إن خلاص بقى بيوصلوا لمرحلة إحنا مش قادرين بقى نعيش مع بعض، ابتدى يحصل فيه غضب، شتيمة، إهانة، بوليس بيتدخل، ده قبضوا عليه دخل السجن، هي دخلت السجن، بهدلة. فأقولك لا يعني خلينا، انا هبقى احسن حتى لو عشت لوحدي بقيت حياتي، ده احسن ليا ولولادي من ان اكمل في الجوازه دي. دي جوازه فاشله انا مش هقدر اكمل فيها. والحقيقه يعني هنا بس عايز اقول حاجه، هل الطلاق هو الحل؟ في ريسيرش اتعمل حوالين الموضوع ده من حد إثيست، يعني ما بيعملش البحث ده من وازع ديني، فلقى ملحوظتين مهمين جدا في موضوع الطلاق ده. ان اول حاجة ان الشخص بعد الطلاق ما بيبقاش اسعد حالا من قبل الطلاق، يعني حتى لو اتطلقوا وهو عاش لوحده او هي عاشت لوحده، الوحدة طبعا بتبقى صعبة وليها مشاكلها. والملحوظة الثانية اللي هي very interesting، ان لو الانسان في الزواج الثاني، لو اتجوز يعني خد تصريح جواز واتجوز جواز ثانية، لو اكتر من 80% في الزواج الثاني تزوج نفس الشخصية. لان اللي خلاني اعجب بالشخصية دي في اول مرة انا هاعجب بنفس الشخصية، فهو يعني بيخرج من حفرة يقع تحضير، يعني هي كده بالظبط يعني. فالطلاق ليس الحل. وانا من خلال خبرتي في الخدمة ناس كتيرة بعد ما اتطلقت ليست اسعد حالا. يعني انا بخدم هنا بقالي 35 سنة، لم ارى في حياتي نايس ديفورس، كل الديفورس فيري اجلي. والناس بيتخلقوا في الديفورس على حاجتين اساسا، الفلوس والولاد، وبيعملوا يعني مجهود كبير جدا جدا عشان يوصلوا في الاخر للاتفاق. وفي الاخر هم الاثنين ما بقوش راضين. وطبعا مين بقى اللي كسب في القصه دي؟ يعني المحامين، مع احترامي ليهم، يعني بيعملوا فلوس قد كده من ورا القصه دي. فانا دايما اقول لهم المجهود اللي انتوا قضيتوه في الديفورس ده عشان توصلوا لاتفاق، وفي الاخر انتوا الاثنين مش راضيين عن الاتفاق وحاسينكم مظلومين وصرفتوا فلوس قد كده، ما كانش من الاجدى انك تصرفوا المجهود ده كله على انكم تصلحوا بينكم وبين بعض بعد ما انتوا تتطلقوا؟ وفي الاخر هتتفقوا وانتوا الاثنين في اغلب الاوقات مش راضيين على الاتفاق بتاع الطلاق ده. طبعا مع كل واحد يحكي لك قد ايه هو اتظلم في الاتفاق ده. طب يا حبيبي المجهود ده والفلوس دي ما تصرفوها على انكم تصلحوا مع بعض وتعيشوا حياة كويسة. طيب هل في امل لو احنا خلاص وصلنا لمرحلة ان احنا مش طايقين بعض، هل في امل ان احنا ممكن نصطلح والمحبة ترجع تاني بيننا ما بين بعض؟ اه طبعا في امل، استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. لو انتوا فاكرين الثلاث خطوات اللي هي attraction, acceptance, fulfillment، انا بس هغير كلمة attraction وحط بدلها كلمة change، غير. لو انا ابتديت امشي في الثلاث خطوات دولت، ايه اللي غيره في نفسي عشان اكون محبوب من الاخر؟ ازاي اخلي الاعجاب ده يرجع مرة تانية؟ ازاي اخلي الاخر ده اللي اعجب بيا مرة يعجب بيا مرة تانية؟ ايه اللي محتاج اغيره؟ للأسف كل المشاكل الزوجية بتدور حوالين ازاي اغير الاخر، وبيبقى الواحد اعمى لضعفاته اللي هو محتاج يغيرها، عشان كده ما نوصلش الحل. انما ازاي اغير من نفسي؟ وهنا ما بتكلمش على طرف واحد، كلام على الطرفين. لو كل طرف ابتدى يغير من نفسه عشان يبقى محبوب للطرف الاخر، دي اول خطوة. لو انا بتنرفز بلاش اتنرفز، ولو محتاج اخد كورسات تساعدني وماله. لو انا انسان بخيل اتعلم ابقى كريم. لو انا انسان متحكم وعندي انسيكوريتي عالية، ما هو كل واحد متحكم ومتسلط ده عنده انسيكوريتي عالية، احساس بعدم الامان، هو اللي بيخلي واحد يبقى عايز يتحكم في كل شيء. لو هو عنده كونفيدنس، عنده ثقة بنفسه، مش هيبقى عمره كنترولر. فبدل ما افكر في الاخر افكر ازاي اغير من نفسي والاخر برضه يغير من نفسه. اللي هيحصل اننا نبتدي بقى نقبل بعض، واخد قرار ان انا هقبل التاني، وابقى انا عارف ان التغير ده مش بيحصل اوفر نايت، هياخد وقت. يعني انا احيانا يجي مثلا كابل يقعدوا معايا ونقعد ناخد على خطوات ونتفق عليها، وبعدين نروحوا تاني يوم اقل من 24 ساعة يروح خلاص احنا نطلق. ايه اللي حصل؟ ما هو ما تغيرش. فانا حتى قلت لهم ده زي واحد راح للدكتور، الدكتور كتب له روشتة، تاني يوم راح اتصل بالدكتور انت ما تفهمش حاجة لسه ما خفتش. هيخف ازاي؟ انت لازم تاخد العلاج. يعني ازاي في اقل من 24 ساعة انت متوقع ان يحصل تغيير؟ فلازم هنا يبقى في اكسبتنس وفي طولة بال. وازاي نعرف نقضي وقت مع بعض بنسميه كواليتي تايم، وازاي نعرف نكوميونيكيت مع بعض بطريقة مسيحية سليمة، ازاي اقدر اقدم المحبة في اللي هي المحبة البازلة، المحبة الاختيارية، المحبة اللي هي لا تكون بالكلام واللسان لكن بالعمل والحق، والمحبة غير المشروطة. والخطوة الثالثة الاشباع، كل واحد يحاول يشبع احتياجات الآخر. وزي ما الكتاب يقول المحبة لا تطلب ما لنفسها، تحط احتياجات الآخر قبل احتياجاتك انت. وهنا يعني أول حاجة بسرعة على موضوع الاحتياجات دي. فاكر لما كنا في كلية طب دكتور جه درسنا قال عبارة وقتها أنا يعني ما وافقتوش عليها. قال لنا كده إن أغلب المشاكل الزوجية لما تيك يعني تدور فيها تلاقي العلاقة الجسدية ده سبب أساسي فيها. فأنا فاكر وقتها قلت يعني ربما عشان ما عندهمش المبادئ المسيحية اللي موجودة في كتابنا مقدس ومفهوم السليم للجنس عشان كده بيقولوا الكلام ده. بس دارت الأيام وأنا ببتديت أخدم وأخش في مشاكل لقيت إن فعلا ده ممكن يكون سبب لكتير من المشاكل، بسبب إن يا إما العلاقة الزوجية بتنحرف عن العلاقة الطاهرة اللي ربنا بيطلبها مننا، يعني الجنس ده مقدس في مفهوم الله، أو بسبب إن أحيانا الرفض طرف بيرفض خالص العلاقة دي. طب ما ده عدم الإشباع ده، ما هو لو طرف التاني كان اختار إنه يعيش من غيرها ما كانش يتجوز. مش كده بولس الرسول إدى وصية في كورنثوس الأولى 7 على الموضوع ده، وقال ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وليس للرجل تسلط على جسده بل للمرأة، وقال إن مفيش حد يظلم أخوه في الموضوع ده وإلا هيكون غلطان. طبعا لو الامتناع لظروف مثلا مرض أو إرهاق شديد برضو الطرف الثاني لازم يتقبل هذا، لكن مجرد الامتناع للامتناع سبب يعني الراجل فرستريتد ومتضايق بسبب الموضوع ده. ليكن كل شيء بلياقة. واحيانا الامتناع ده يعني احيانا بعض الناس يدوله بعد روحي كده، انا هتناول بكرة اصل في صيام بكرة، ده يعني على طول ايه في حاجة كده لازقينها في الكنيسة. هو الحقيقة هي مش عايزة، بس هي عمالة تجيب أسباب روحية، هتتكلم هتعترض بقى ده ربنا. طبعا ده غلط مش صح. في حتة الإشباع دور إزاي ترضي الآخر، والحقيقة إن أنت لما تشبع احتياجات الآخر هتلاقي كرد فعل احتياجاتك أنت أشبعت. لما تشبع احتياجات الآخر هتلاقي احتياجاتك أنت أشبعت. البروسيس اللي أنا بقولها دي علشان نرجع الحب تاني، يمكن بعضكم يقول دي بسيطة قوي، إنك إزاي تغير من نفسك عشان تبقى محبوب، إزاي تقبل الآخر قبول غير مشروط، وإزاي إنك تشبع احتياجات الآخر. تلات حاجات سهلين. فممكن الواحد يقول لأ يعني لو الحل بالطريقة دي ما كانش حد اتطلق يعني، بس الحقيقة اللي بينفذوا التلات خطوات دولت فعلا بيقدروا يحافظوا على زواجهم. ان انا اعمل من نفسي، هي اصل المشكلة هنا في التلات حاجات دولت انت بتغير من نفسك مش من الاخر. اغلب المشاكل الزوجية الواحد عايز يغير الاخر، لكن لو طرفين ازاي اغير من نفسي عشان ابقى شخص محبوب، وازاي اقبل الاخر قبول غير مشروط، وازاي اشبع احتياجات الاخر، لو الاثنين عملوا كده هتتحل المشاكل اللي موجودة منه. طبعا صعب انك تعمل ده من غير وجود ربنا في حياتك، لان ربنا قال بدوني لا تستطيعون ان تفعلوا شيئا. من هنا المذبح العائلي والصلاة مع بعض وطلب نعمة ربنا مهم جدا. في بعض الحالات استخدام المشورة الأسرية بيكون يعني مفيد جدا في الحالات دي. زي ما قلت في الأول إن المحبة دي قرار الواحد بياخده، فلو أسرتك شعر إن المحبة ضعيفة أو المحبة ضعفت أو غابت، في إيدك تاخد القرار دلوقتي، في إيدك تاخد قرار إنك تحب الآخر. المحبة البازلة، المحبة غير المشروطة، وفي إيدك وفي إيدك أنت تفكروا إزاي تغيروا من نفسكم عشان تبقوا أشخاص محبوبين، وازاي تقبله الاخر قبول غير مشروط، وازاي تحط احتياجات الاخر واشباعه قبل احتياجاتك انت واشباعها. وبالطريقه دي نقدر نحافظ على الحب في اسرنا. لإلهنا المجد الدائم الى الابد، امين.